اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استعرضنا جواب الشيخ العراقي المبني على مقدمتين وأيضا استعرضنا الجواب الآخر الذي ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل وغيره وهو التمسك بفكرة الانحلال الحكمي وعدم تعارض الأصول بعد قيام العمارات بمقدار المعلوم بالإجمال. قلنا هناك مشكلة تواجه هذين الجوابين، ولكن هذه المشكلة ما تتضح إلا أن نبين مقدمة، وأنا بينت شيء من المقدمة، نصف المقدمة، ما بينت كله المقدمة. المقدمة هكذا ذكر، قلت على أن العلم الإجمالي إنما ينجز فيما إذا فرض أو العفو يسقط عن المنجزية فيما إذا كان المنجز الآخر قد ثبت يسقط عن المنجزية فيما إذا كان يوجد منجز آخر في بعض الأطراف إنما يسقط إذا المنجز الآخر كان ثابتا قبل العلم. أما إذا ثبت بعد العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية. يعني لو فرضنا عدينا عين واحد أدري على أنه نجس بالقول لقناه مع أفسد، بعد ذلك أصاب الدم هذا الإناء رقم واحد، دم أصاب غير القول، أول نجاسة المعلومة كانت قول بالإجمال، الآن دم أصاب إناء رقم واحد حتما، والله بالله تالله العلم الإجمالي يخرج عن التنجيز يولا. إذا قبل كان أصابته الدم أصابه الدم يعني قبل العلم الإجمالي، ثم حدث العلم الإجمالي بإصابة القول لواحد هذا غير منجز، هذا بالاتفاق غير منجز. لكن إذا بعدين أصاب الدم يعني أول علم إجمالي بإصابة القول لواحد ثم أصابه دم لبناء رقم واحد مثلا وصار معلوم بالتفصيل هذا نفس، هنا العلم الإجمالي يبقى على المنجزين. ليش؟ يبقى بيانين لوجهين، الوجه الأول تمسك بالحس العقلائي والمعذري المتشرعي، بس قلت هذا مو دليل، هذا أنا ما أريد أجيب يا أخي دليل، بس أريد أن أخليك تتقبل منين من داخل. قلت وإلا إذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية خش طريقة هذه، فش وقت ما كان أكو عندك إناءين أو ثلاثة أو عشرة أنت شو تسوي إذا تريد تتسقط عن التنجيز خش طريقة شو تسوي؟ فرد واحد تلزمه وتخلي به نجاسة، أو فرد واحد ماذا؟ تغسله وتغسل بها نفس الشيء بعد، أو تديره بالبالوعة. ما حس العقلائي والمتشرعي ما يقبل هذا الشيء، انه اذا درت بالبالوعة واذا اغسلت العلم الاجمالي يسقط، او اذا نجشت بنجاسة تفصيلية معناه بالتفصيل راح يسقط العلم الاجمالي عن المنجزية، بحيث الاناء الاخر يجوز ارتكابه وندري به اصل الطهارة. هذا الحش، لكن الحش وقلنا هو هذا راس مال مهم، هذا الحش ترى من هون انطلق علما للتفكير في الصناعة الاصولية. يرفض ذلك عشان هذا تشكيل ليس قضية علمية، هذا مو مهم، البيان والوجه الثاني هو هذا المهم وحاضرتنا من الآن. الثاني البيان الثاني لبقاء العلم الإجمالي على المنجزية، إذا المنجز حدث بعد العلم الإجمالي هو هذا أي صناعة، هذا المهم جدا. التمسك بفكرة العلم الإجمالي الدائر بين الفرد الطويل والفرد القصير. فيقال هذا لو علمت إجمالا لنجاسة أحد الإناءين بالبول مثلا، ثم بعد ذلك طرحت قطرة دم في الإناء الأول مثلا، فسوف يحصل عندي علم إجمالي جديد. بالصيغة الثانية، إني أعلم إما بنجاسة الإناء الأول بالبول، وعدم جريان أصل الطهارة فيه إلى فترة إصابة الدم له، أو بنجاسة الإناء الثاني إلى الأبد. وبالتالي أصل الطهارة لا يجري فيه إلى الأبد، فإن النجاسة المعلومة بالإجماع إن كانت ثابتة في الإناء الأول فالأصل لا يجري، فالأصل لا يجري إلى حين حصول المنجز الثاني، يعني إلى حين إلقائه في البالوعة مثلا أو غسله، بل وحتى إراقة قطرة الدم فيه. أو أن النجاسة المعلومة ثابتة في الإناء الثاني فأصل الطهارة لا يدري آنذاك إلى العدد. إذن العلم الإجمالي يتحول إلى علم بين الفرد القصير والفرد الطويل، فيتعارض أصلا عليك الاثنين، أصلا الطهارة، يعني أصل الطهارة الطويل مع أصل الطهارة القصير، فأحدهما جزما كاذب. وطبيعي من المناسب أن لا نمثل بوقوع قطرة دم في الإناء الأول، بل المناسب أن نمثل أنه طرح في البالوعة أو غسل، أنه أولى، هذا أولى لتلقي الفكرة، مو مهم، هذا ما يأثر في شيء. إذن أحد الأصلين حتما كاذب، فلا يمكن أن أحكم بطهارة الإناء الثاني يعني إلى الأبد، كما لا يمكن أن أحكم بطهارة الإناء الأول، يعني فدليل أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل هاتين الفترتين، يعني الطويلة في هذا الجانب والقصيرة في ذلك الجانب، للعلم بكذب واحد. بقاء العلم الإجمالي على التنجيس فيما إذا كان المنجز حدث بعد العلم الإجمالي، يعني باختصار يتحول العلم الإجمالي إلى علم إجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير دائما، سيكون الطرف اثنين واجب الاجتناب، واجب الاجتناب. نعم، الطرف الأول يحكم فيه بعدم الطهارة بلحاظ تلك الفترة، الفترة شنو؟ القصيرة. وهذه هي المقدمة التي أردنا بيانها وحاصلها. أريد المقدار الذي نحفظه، ما أريد أكرره، أريد أعصرها هاي المقدمة، أريد تحفظها بشكل مقدار الذي أريده، أريد تحفظها وحاصلها. إن العلم الإجمالي إنما يصعب عن المنجزية فيما إذا كان المنجز في أحد الطرفين قد حدث كيف تقول قبل العلم الإجمالي، لا ما إذا حدث بعده فإنه يتحول إلى علم إجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير، ويبقى على المنجزية. إنه إذا شرحت هذه المقدمة فنذكر الإشكال شرحت علينا على الجوابين السابقين، يعني جواب رقم الجد 6 و5 أبد هكذا إذا ما نشتبه مو معنى. أنا قلت البيان الأول قلت هو في الحقيقة ليس بيانا، ليس دليلا، وإنما مجرد ردت أحرك أنا شنو شوي أنبه الحس المتشرع أو العقلائي إلى أن ترى هذه قضية هي شنو واضحة، أن العلم الإجمالي لا يخطط عن الإثبات هذا، ما أريد أجعل ذلك دليل. بعدين ردت أصور المطلب صياغة صناعية فذكرت العلم الإجمالي الطويل والقصير، هذا هو الدليل المهم، ولا الأول ليس دليلا. انصراف أدلة شنو؟ انصراف أدلة البراءة عن مثل هذه، يعني أدلة البراءة تقولون كما لا تشمل إذا كان المنجز ماذا؟ إذا لم يحدث منجز أبدا في أحد الطرفين، تشمل ما إذا كان المنجز حادثا بعد العلم إجمالي، يعني منصرفة لا يمكن أن تشمل أيضا. طب هذا رجوعا إلى ذلك الحش أظن. على أي حال، بعد أن اتضح هذا المطلب نعود إلى الإشكال، إلى المقدمة، إلى الصفحة، أعود إلى الإشكال الذي أريد أبينه على هذين الجوابين وحاصل الإشكال هذا. ان الامارات عادة تحصل بعد العلم الاجمالي. فالمكلف في بداية بلوغه حينما يطلع على وجود شريعة باسم شريعة الإسلام يحصل له علم إجمالي بوجود مئة محرم مثلا، ثم بعد ذلك بفترة يأخذ بالفحص في وسائل الشيعة فيحذر من خلال أخبار الثقة، يحذر على من؟ على 100 رواية تدل على 100 محرر. فتصير هذه الأطراف 100 منجزة بسبب ماذا؟ بمنجز جديد عن الأمارات. ولكن هذا المنجز حدث متى حدث؟ حدث بعد العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي كان في بداية البلوغ. والأمارات عثر عليها، إيش وقت يعثر عليها؟ بعد ما يجي ويدرس بالنجف بالحوزة ويشتري وسائل الشيعة ويفحص يدرس كل هاي الفترة ورشيد. والعثور على الأمارات يحصل بعد ذلك بفترة طويلة، شو قضية طويلة أنا ما أعرف إيش، بقول بفترة. فإذا كان الأمر كذلك فالعلم الإجمالي يلزم أن يكون باقيا علما على المنجزية. وإنما يسقط لو كانت الأمارة منجزة بوجودها الواقعي، فإن وجودها الواقعي ثابت مش وقت ثابت. أما إذا كانت منجزة بعد وصولها كما هو صحيح وغشي، فسوف يكون العلم الإجمالي والمنجز الجديد يكون بعد العلم إجمالي عند وصول الأمارات، فيبقى العلم الإجمالي على التنجيز ولا ينحل. وبهذا بطل جوابه، وهذا إشكال يواجه جوابه الشيخ العراقي. والجواب الآخر للشيخ الأنصاري، فإن الشيخ العراقي قال إن أحد الأطراف ما دام منجزا فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا. لما تنجز فيسقط عن التنجيز؟ ونحن نقول له للشيخ العراقي على ضوء هذا الإشكال، نقول له إن هذا الطرف تنجز. شو وقت تنجز؟ بعد العلم الإجمالي لا قبله. العلم الإجمالي يبقى على التنجيز، هذا ويانا نقول للشيخ العراقي، ونقول ايضا للشيخ الانصاري، ان الامارة ما دام قد حدثت بعد العلم الاجمالي، فيتحول العلم الاجمالي الى علم اجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير. فالاصل الطويل في الفرد الطويل بين شريطين، وين هذا يكون اصل الطويل؟ في اطراف الشبهة التي قامت فيها الامارة، اقول او لم تقم الامارة، لم تقم الامارة أغلق الشريط، يعارض الأصل شنو؟ القصير الجاري في الفرد القصير. يعني الشبهات التي قامت فيها الأمارة فإن الأصل فيها يجري، بس متى يجري؟ إلى حين قيام الأمارة. ان المعارضة ثابتة، فاذا كان ثابتة فعليه التجديد يكون باقيا. اذا هذا اشكال ظريف قوي يتوجه الى هذين الجوابين، يعني يتوجه الى الشيخ العراقي ويتوجه الى الشيخ الانصاري، فكيف الخلاص من هذا الإشكال والجواب؟ والجواب الآن راح أجاوب. إنه يمكن أن يقال إن أطراف الشبهة قبل أن يحصل العلم الإجمالي هي كانت منجزة في حد نفسها بمنجز آخر غير العلم الإجمالي، ويستمر ذلك المنجز الى ذاك التنجيز الى حين العلم الاجمالي. وذلك المنجز هو كون الشبهة شبهة حكمية قبل الفحص، فان كل شبهة حكمية ما دام لم يفحص عن حكمها فالجميع متفق من اصوليين واخباريين حتى من اصحاب قاعده صبح العقاب بلا بيان. رئيس منه رئيس الباب، سمي الشيخ الانصاري، سمي الشيخ النايني، ما ادري منه رئيس هذه المدرسة، مدرسة صبح العقاب بلا بيان. حتى رئيسهم يقول هنا، يعني إذا قبل الفحص عن الشبه، هنا التنجيز ثابت والعقل بضرس قاطع يحكم بما، لأنه ليس من حقك أيها المكلف، ليس من حقك شنو تجري أصل البراءة الشرعي أو العقلي. قبل الآن تصحق وقاعدك في الغرفة وكان بعد الغرفة الوسائل هم قدامك وسائل الشيعة من دون أن تجر تدري عصر، هذا ليس من حقك أبدا. فكل شبهة حكمية قبل الفحص هي منجزة في حد ذاتها، لحكم العقل بغرس قاطع بذلك من دون خلاف بين الإخباريين والعصوليين كما بهم أصحاب مدرسة أصحاب فكرة بعد القبح العقاب بلا بيان. وإنما الخلاف فيما لو فحص المثلث، وبعد أن فحص وتم لم يجد دليلا على التحريم، هنا هل يدري أصل البراءة أو لا؟ الإخباريون قالوا ماذا؟ يلزم الاحتياط حتى بعد الفحص. الأصوليون قالوا يتدري ماذا؟ البراءة. فالخلاف إذا فرض أن ذلك كان بعد ال بحث، أما قبل البحث لا إشكال في أن أصل البراءة لا يجري في حد نفسه، لا يجري لا لأجل أنه اتفق، لا لأجل أنه معارض، بل هو في حد نفسه غير قابل علما للجريان. فإذا قبلنا هذا فحينئذ نقول في أوائل البلوغ حينما يبلغ المكلف عمره 15 سنة المفروض أنه لم يفحص، وما دام لم يفحص فأصل البراءة ليس قابلا، شنو ليس قابلا؟ للجريان في حد نفسه. قبل العلم الإجمالي وحين العلم الإجمالي هو في حد نفسه مو قابل للجريان، وإنما تبتدع قابليته للجريان. شو وقت تبتدع القابلية؟ بعد كم سنة؟ وراء البلوغ؟ وراء 20 سنة 30 سنة؟ مو شيء، ولا لما أدخل بالحوزة وأقوم أدرس وأشتري وسائل الشيعة وأقوم أبحث وراء 30 سنة؟ تسأل مو مهم ترى 30 سنة أو 20 سنة، قول وراء سنة، قول وراء نص، ما يأثر يا يعني. بس أنا واقع قاعد على باب واحد، ولا مو مهم هذا الشيء. بعد ذلك بسنين حينما يبحث يدخل الحوزة ويبحث تبتدئ آنذاك قابلية ماذا؟ أصل البراءة للجريان. وآنذاك حيث حضر المكلف على مقدار من أخبار الثقات بعدد 100 محرر، فالأصل حينئذ لا يمكن أن يجري في هذه الأطراف المئة لوجود أخبار الثقات. وأما بقية الأطراف التي بحث عنها حيث قسم الفحش، والمفروض لا توجد أمارات فيها، والمفروض أيضا لا علم إجمالي فيها، فيكون الأصل قابلا للجريان بلا معارضة. إن شاء الله صار واضح المطلب الزهدر المطلب. إذا في بداية البلوغ العلم الإجمالي يتكون صحيح، بس الأصول ما ليست قابلة علما للجريان بقطع النظر عن العلم الإجمالي، لا لأجل المعارضة بالعلم الإجمالي، لا 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 لا، هي لأجل لا يوجد فحص، والفحص يحصل بعد كم سنة، وحينما يحصل الفحص فإذا احترت على 100 خبر يدل على 100 تحريم، فمن الآن تكون قابلية للأصل للجريان لأن تم الفحش، وحيث توجد أخبار تدل على التحريم فلا يجري الأصل للأفضل المقدم. وأما بقية الأضرار حيث قد تم الفحص فيها وبعد علم إجمالي أما موجود فيها وبعد والمفروض على أنه ماذا تم الفحص والعلم الإجمالي ماذا ليس بموجود، فإذا على هذا الأساس لا مانع من جريان الأصل فيها بلا معارضة، فلا مشكلة آنذاك. هذا كله بالنسبة علما إلى هذين الجواب. ننتقل غدا إلى جواب جديد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.